بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مستعينين بالله سبحانه وتعالى نبدأ الفصل الخامس حول خصائص الإسلام والتشيع العام. ربما تتذكرون نحن في الجلسة الأولى حينما كنا نوضح الخطوط العريضة لهذا الكتاب، قلت هذا الفصل بالذات له تاريخ، له قصة. حينما كنت أكتب هذا الكتاب حوالي سنة 2000 باللغة الإنجليزية، وكنت أرتب مذكراتي من الدورات التي درست، فخطر ببالي هناك حاجة إلى بحث ما كنت قدمته لذلك الوقت، ولكن أحسست أن هناك حاجة إلى بحث حول الخصائص والميزات العامة للتشيع، وقلت هذا مهم جدا لنا وإذا لمن يريد أن يتعرف على المذهب الشيعي. فليس فقط هذا المذهب يختلف عن المذاهب الأخرى في بعض العقائد أو في بعض الفروع العملية، ربما نستطيع أن نجد بعض الميزات العامة، الخصائص العامة التي تظهر في مختلف الجوانب من هذا المذهب. ففي ذاك الوقت حصلت على هذه القناعة بأننا نستطيع أن نشير إلى ثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة إذا نحن نجمعها تؤشر إلى المذهب الشيعي ومذهب أهل البيت عليهم السلام. ربما واحد منها أو اثنين منها يوجد في سائر المذاهب، ولكن إذا لديكم هذه الثلاثة بأجمعها فأنت شيعي أو قريب جدا من أن تكون شيعيا. نعم، هناك إذن شيء آخر من لوازم هذا الرأي، وهو إذا هناك إنسان شيعي ولكن لا توجد فيه هذه الخصائص ففي الواقع هو شيعي فقط بالاسم وليس شيعيا بالحقيقة. هذه الأمور الثلاثة هي أولا الاهتمام الكامل بالعقل، العقلانية، الاتجاه العقلي والمنطقي في كل مجالات الدين، من العقيدة، من الأخلاق، من الفقه، في المسائل السياسية، في المسائل الاجتماعية، كل شيء يجب أن ينسجم مع هدى العقل. إن شاء الله نوضح هذا الآن. الشيعة لديهم اهتمام كامل بالعقل، ومن مظاهر هذا الاهتمام ازدهار العلوم العقلية في الأوساط العلمية والحوزات العلمية الشيعية. شكرا. فمثلا الفلسفة، إن شاء الله نشير، الفلسفة منتشرة في الأوساط الشيعية، وإذا أنتم تذهبون إلى الحوزات الشيعية هناك دروس كثيرة للفلسفة، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بما أن للإمام الخميني كان اهتمام بالفلسفة، لعلامة طباطبائي، لتلامذته ما، فهذا حتى أصبح أكثر. فلا يوجد ربما حوزة أو جامعة في إيران لا تدرس فيها الفلسفة. ولكن في نفس الوقت إذا تسافر إلى بعض البلدان الإسلامية وتذهب إلى كل الجامعات، ربما لا توجد هناك فلسفة، حتى لا يوجد قسم واحد في جامعة من الجامعات قسم الفلسفة. يعني في الواقع فلسفة لهم شيء كبدعة. فإن شاء الله نبحث حول هذه المسألة. أولا مسألة العقلانية، الاهتمام بالعقل، ومن مظاهرها الاهتمام بالعلوم العقلية. وثانيا الاهتمام البالغ والكبير بالعدل. الشيعة لديهم اهتمام كثير بالعدل، وليس من باب الصدفة أنهم يطرحون مسألة العدل كأصل من أصول مذهبهم. إن شاء الله نوضح هذه المسألة. تاريخ الشيعة مليء بالثورات، حركات مطالبة بإقامة العدل. والثالث اهتمام بالجوانب الروحية والأخلاقية، الدعاء، المناجات، البكاء، العرفان. هذا إذا يوجد في الشيعة بشكل واضح جدا. خب، ربما بعض هذه الأمور يوجد في سائر المذاهب. مثلا عند إخواننا من المتصوفة هناك قسم غير شيعي، ربما أكثرهم من السنة، ولكن فيهم اهتمام بالقضايا الروحية. ولكن هل لديهم اهتمام بالقضايا العقلية أو بالقضايا الاجتماعية حول مطالبة بالعدل؟ ربما لا يوجد. أو مثلا عند المعتزلة اهتمام كبير بمسألة العقل، ولكن هل لديهم اهتمام بالقضايا الروحية؟ أو مثلا بعض الناس هم لديهم تحمس بالنسبة إلى القضايا الاجتماعية والسياسية، لديهم نزعة ثورية مسألة العدل، ولكن مع العقل والحكمة والفلسفة ومع الدعاء والبكاء والمناجات قل ما يوجد. ولكن في مذهب أهل البيت كل هذه الأمور موجودة، وكل هذه الأمور في الواقع نحن بحاجة إليها حتى تكون نزعتنا نزعة شاملة ومتوازنة. يعني إذا أنت تدخل في القضايا الاجتماعية من دون التزكية الروحية، خب هذا ستفشل. أو إذا ليس لدينا رؤية عقلية فقد نضر أكثر مما نخدم. فلأجل هذا أنا خصصت هذا الفصل بهذه الأمور الثلاثة، وبحمد الله كما قلت لكم بعد ذلك حصلت على شواهد أكثر وأيضا بعض التأييدات. على أي حال، هذا الفصل حول هذه الخصائص العامة. قبل أن أدخل في أول من هذه الأمور وهو المسألة العقلانية، هناك مقدمة قصيرة حول ضرورة دراسة الإسلام كنظام فكري. لدينا مشكلة، بعض الناس يفككون ويجزئون الإسلام ويجعلون علامة السؤال أو الإبهام على جزء من أجزاء الإسلام، مثلا قانون في الفقه. خب الإسلام نظام، ولا يمكن أن يفهم الإنسان هذا النظام إذا يشير إلى جزء من دون الاعتبار لهذا الجزء كجزء من الكل. مثلا أضرب مثالا واضحا، إذا مثلا شخص يريد أن يفهم ما هي الحكمة في أن يكون لدينا الحاجب، خب إذا الإنسان لا يأخذ الحاجب كجزء من الوجه إلى جانب العين لا يفهم لماذا نحن بحاجة إلى الحاجب. افرضوا شخص فقط يركز على الحاجب ويفككه عن ما في جانب الحاجب من العين ولا يفهم. أو إذا هناك مثلا تصميم خارطة لبناية، الإنسان لا يفهم لماذا مثلا يوجد هذا الجدار الضخم هنا إلا إذا يعرف بأن هذا الجدار يعتمد عليه مثلا سقف أو عدة طوابق. فمن الأمور المهمة جدا دراسة الإسلام كنظام وليس كمجموعة متشتتة ومنتشرة من الأمور. الإسلام نظام كامل منسجم، فيه الفقه ولكن ليس كله الفقه، فيه الأخلاق ولكن ليس كله أخلاق، فيه عقيدة ولكن ليس كله عقيدة، فيه كل شيء وكل شيء معا يمكن أن يساعدنا لفهم الإسلام. والشيء الطريف هو أن الإسلام ربما لا يختص بالإسلام، ولكن أظن الإسلام هو مثال واضح لورود في تجارب كثيرة، وفي كثير من الأحيان تجارب صعبة. الإسلام من الأديان التي دخل في مشاكل كثيرة وكانت حجمات وحملات كثيرة ضد الإسلام. ربما يوجد بالنسبة إلى بعض الديانات الأخرى، ولكن بالنسبة للإسلام لا شك المشاكل بدأت منذ اليوم الأول. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالإسلام من قبل الله سبحانه وتعالى ما رحبوا أهلا وسهلا نحن نساعدك ونستفيد من هذا. منذ اليوم الأول الأعداء خططوا وبذلوا كل الجهد لأجل محاربة الإسلام، وبعد ذلك المنافقون في داخل الصفوف للمسلمين بدأوا التخديدات المؤامرات وكل شيء. بعد ذلك الدول الكبرى أحسوا بأن هذا تحديد. بعد ذلك الحكام الفساق في طوال القرون، كان هناك كثير من الحكام كانوا يستفيدون من سمعة الإسلام، ولكن مع الأسف ما كانوا يهتمون بالإسلام، ففي بعض الأحيان كانوا في الواقع يعاملون الإسلام. فالإسلام في الواقع دخل في معارك كثيرة ومشاكل كثيرة. حتى اليوم كثير من الناس يقولون، من المسلمين وغير المسلمين، يقولون بأن الإسلام هو the most misunderstood religion، يعني الدين الذي فهم بشكل غير صحيح أكثر من أي دين هو الإسلام. والحجمات من الداخل من الخارج كلها، ومع الأسف أيضا الانقسامات الموجودة. ولكن المعجزة الإلهية الإسلام يوم بعد يوم يقوى. ليس هناك دور مصاعد وإيجابي بالضرورة من قبل الحكماء والأمراء. لا أقول ليس هناك شخص جيد، بس يعني بشكل عام الحكام الإسلاميون المسلمون ليسوا بالضرورة هم تطوروا وقدموا الإسلام. قبل مثلا علماء كلهم، لا قسم من العلماء الحمد لله جيدون، لكن قسم من العلماء علماء السلاطين، وهم يعني في الواقع فقط يريدون أن يعطوا الشرعية لقرارات الحكام. وعاظ السلاطين. وإذا كثير من المشاكل في الصفوف داخل صفوف المسلمين. ولكن من العجيب، وهذا في الواقع معجزة إلهية، الإسلام يتقدم رغم هجمات. وإذا حتى في رأيي، لا أدري هل تصادقونني وتوافقون، في رأيي الإسلام فيه ظاهرة عجيبة. الإسلام بتلقيه الهجمات يقوى أكثر. يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره، يعني حتى هذه العملية لإطفاء نور الله بأفواههم يجعل هذا النور ينتشر ويقوى. عجيب. يعني لذلك نحن حينما نتألم من الهجمات، من الحروب الإعلامية ضد الإسلام، نحن نتألم وعلينا مسؤولية طبعا، ولكن في نفس الوقت نحن متأكدون بأن الإسلام لا يخسر ولا يفشل. الشيء الذي ربما يسبب الفشل للإسلام ليس الخطر الذي يأتي من الخارج. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل الإسلام في الخطر الجاد هو ما يقوم به المسلمون أنفسهم. حينما الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في نفس الوقت في نفس اليوم أيضا هذه الآية نزلت قبل هذا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. ماذا يعني فلا تخشوهم واخشون؟ كثير من المفسرين العظام يقولون يعني لا تخشوا الأعداء، ولكن اخشوني أن آخذ منكم هذه النعمة بسبب سوء أعمالكم. وخشوني ماذا يعني وخشوني؟ يعني أنا بنفسي أقضي على الإسلام؟ لا، يعني أنا آخذ هذه النعمة منكم بسبب سوء أعمالكم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا تخشوهم، نحن لا نخشى الأعداء، ولكن نحن نخشى الأصدقاء الذين هم باسم الإسلام هم في الواقع يجعلون الإسلام في معرض خطر. ونسأل الله سبحانه وتعالى بكل خضوع وبكل التضرع ألا يجعلنا ممن يضر بالإسلام من دونهم يشعرون. نسأل الله سبحانه لا يجعل شيئا من أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا يضر بالإسلام. هذا شيء يجب أن نكون حذرين جدا. فالإسلام رغم هذه كل المشاكل تقدمه، وهذا بسبب القوة العظيمة التي الله سبحانه وتعالى ودع في هذا الدين. الآن نبدأ بمسألة العقلانية. هناك مسألة مهمة في الدراسات الدينية وخاصة في فلسفة الدين. فلسفة الدين في الواقع فرع علمي حديث، وفيه التركيز على المسائل المشتركة بين الأديان، وهم يحاولون أن يفهموا هل هناك انسجام هل هناك إذن مفهوم واضح، معنى واضح للمعتقدات الدينية من دون أن يلتزموا بأي دين؟ من المسائل التي يهتم به الباحثون حول الديانات وفلاسفة الدين هو رأي أي دين من الديانات حول التلاؤم أو التنافر بين العقل والوحي، بين العقل والشعب، العقل والدين. ففي كثير من الديانات هناك مفارقة والتنافر بين العقل والدين. إما أنت تستطيع أن تفهم الأمور من المنظار الديني أو من المنظار العقلي، هما لا ينسجمان في كثير من الرؤى والنزعات. ولكن في الإسلام خاصة في مذهب أهل البيت عليهم السلام، مع الأسف لدينا بعض من المسلمين هم إذا لديهم نفس الفكرة. إذا تريد أن تكون مستخدما للعقل وبعد ذلك المنطق والفلسفة والحكمة، فأنت لا تستلم الترحيب من بعض المسلمين. قلت لكم أظن في الجلسة الأولى مرة كان لي يعني كلام بسبب دعوة بعض الإخوة مع شخص من مذهب آخر من المذاهب الإسلامية، وحينما أنا قلت له حبذا قبل الورود في البحث نبين المنهجية للبحث وما نسمي ميثودولوجي، هو قال أنت تستخدم العقل كأنني ارتكبت جريمة. استخدام العقل يعني في الواقع كأنه جريمة، أنت تستخدم العقل. علي أن أستخدم العقل؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن كم مرة يقول أفلا يعقلون إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ولكن لبعض المسلمين يعني إذا أنت تريد أن تحل الأمور وتعالج الأمور بالرؤية العقلية هذه مشكلة، هذه جريمة. على أيتها نحن في مذهب أهل البيت عليهم السلام لدينا الإيمان بأن العقل والوحي كلاهما حجتان من الله سبحانه وتعالى. الإمام الكاظم عليه السلام في حديث رائع جدا قال لهشام بن حكم، وهذا الحديث يوجد في بداية أصول الكافي في بداية كتاب العقل والجهل الذي هو أول كتاب في الكافي الشريف، الإمام الكاظم عليه السلام يبين مكانة العقل والعلم في الإسلام، حديث رائع جدا. فمن الأمور التي يذكر الإمام عليه السلام هو إن لله تعالى على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل والأئمة، وحجة باطنة وهي العقل. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يوفر لنا حجتين لا يمكن أن يكون مفارقة بين الحجتين، يعني هو لا يريد أن يضلنا ويخدعنا لا سمح الله. إذا مثلا أنا أريد أن أدعو شخصا إلى بيتي لأجل التأكد من أن هذا الشخص يعرف المكان، يعرف العنوان، أرسل له رسالة، وإذا أرسل ابني مثلا أو أرسل مثلا صديقي، أقول أعطه العنوان شخصا، خب هل يمكن أن أقول لابني أو صديقي عنوانا وفي البريد عنوان آخر. لا يمكن لهذا يدل على أنني لا أريد أن ذلك الشخص يأتي، يعني أريد أن أخدعه. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يخدعنا فيعطينا عنوانا عن طريق الأنبياء يختلف عن العنوان الذي جاء عن طريق العقل، لا يمكن. ونحن لا نقبل هذه الفكرة بأن عقل الإنسان بسبب الهبوط، بسبب معصية آدم لنبينا وآله عليه السلام، عقل الإنسان فشل. هذه فكرة نحن لا نقبل. عقل الإنسان حجة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الحجة، رجاء التفتوا إلى هذه المسألة، هذه الحجة تبقى حجة حتى في الكفار، حتى في الفساق. الحجة لا تخون ولا تخدع. ربما الإنسان لا يسمع إلى الحجة، ربما الإنسان يسجن الحجة، يغلب على الحجة، ولكن الحجة لا تغير مواقفها. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذين ينتهي بهم الأمر إلى الدخول في جهنم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني ماذا؟ يعني لو كنا نسمع إلى الحجة الظاهرة وهي الأنبياء، أو لو كنا نتابع ونتبع الحجة الباطنة والعقل ما كنا في أصحاب السعير. خب حينما يقولون لو كنا نسمع ونعقل، يعني نعقل بأقولنا أو نعقل بأقول المؤمنين، نعقل بأقولنا. يعني حتى الكافر إذا يجلس ويفكر ويستطيع أن يفهم الحقيقة، يستطيع. ولعد ذلك الأنبياء جاءوا لإيقاظ الناس، لأجل أن يسألوا من الناس أن يراجعوا أنفسهم ويراجعوا عقولهم. فحتى الكفار، حتى المشركين بإمكانهم أن يعرفوا الحقيقة عن طريق عقولهم. فالعقل حجة من الله سبحانه وتعالى، وفي الإسلام هناك التئام وتلاؤم كامل، انسجام كامل بين العقل والوحي. ولدينا قاعدة معروفة لدى علمائنا، القاعدة المعروفة بقاعدة الملازمة. حسب هذه القاعدة نحن نعتقد بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل. لأجل ذلك ليس فقط في كلامنا وفلسفتنا، بل حتى في الفقه، في علم الشريعة، أحد مصادرنا العقل. بالإضافة إلى الكتاب والسنة نحن نراجع العقل كما وضحنا في الفصل الثاني. فيوجد تلاؤم كامل. يقول الإمام الكاظم عليه السلام، أنا اخترت فقط قسما قصيرا من هذا الحديث الرائع، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. إذا لا يوجد حجية للعقل، الإنسان كيف يستطيع أن يؤمن بالأنبياء؟ حينما يأتي شخص ويدعي هو نبي، خب كيف نستطيع أن نقيم هذا الدعاء؟ عن طريق العقل. لا نستطيع أن نقبل كل من يدعي أنه نبي، نحن بحاجة أن نراجع عقولنا. ونصر النبيين بالبيان. الأنبياء حينما جاءوا حاولوا أن يقنعوا الناس عن طريق البيان والبينات، ولكن كل هذه كان عملية إقناعية عملية لأجل أن يعطوهم المعرفة اليقين الفهم. ما جاء النبي من الأنبياء وقال عليكم أن تؤمنوا بمجرد أنني أدعي أنني نبي، لا، كان مسألة الإقناع مهمة جدا. ودلهم على ربوبيته بالأدلة، الله سبحانه وتعالى دل الناس على ربوبيته بالأدلة، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لماذا الله سبحانه وتعالى يتكلم حول الآية؟ لأن الآية أداة للفهم للمعرفة. من يستفيد من الآية؟ من يعقل. لآيات لقوم يعقلون. قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا فقال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالشيعة يعتقدون بأن العقل حجة وهم يراجعون العقل في مواقف متعددة. بشكل مختصر، أولا العقل هو الذي يحث على البحث عن الحقيقة. الآن هناك ديانات مختلفة، هناك دعاوي مختلفة، لماذا علينا أن نبحث وندرس؟ لماذا يجب أن نبحث مثلا هل الإسلام هو دين صحيح أم لا؟ هل هناك دين آخر؟ مثلا الإلحاد أفضل، عدم الإيمان بأي مبدأ هو أفضل؟ لماذا علينا أن نبحث عن الحقيقة؟ من يقول لك؟ إذا تقول الإسلام يقول لك عليك أن تبحث، خب الناس يقولون أصلا أنا لا أريد أن أعرف هذه الأمور وأنا لا أؤمن بالإسلام، فلماذا علي أن أبحث؟ يعني هذه مصادرة على المطلوب. إذا نحن نقول للناس أن تتبعوا دينا هم لحد الآن لم يقتنعوا بصحته، الشيء الوحيد الذي يحث الإنسان على البحث عن الحقيقة هو العقل. العقل يقول إذا هناك حقيقة في هذا الدين وأنت لا تبذل جهودك لأجل أن تعرف تلك الحقيقة أنت تخسر، والجهل ليس عذرا. الإنسان لا يستطيع أن يقول أنا لا أريد أن أعرف، لا أعرف، لأن العلم يسبب مسؤولية، أنا أريد أن أبقى جاهلا. الجاهل ليس له مسؤولية، لا، الجهل ليس عذرا. هناك حديث يقول في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول لبعض الناس غير الملتزمين هل لا عملت؟ لماذا ما عملت؟ مثلا ما صليت، ما أديت الزكاة؟ يقول ما كنت أعرف. السؤال الثاني يأتي هل لا تعلمت؟ السؤال الأول هل لا عملت؟ السؤال الثاني هل لا تعلمت؟ فالإنسان الجاهل ليس معذورا، الإنسان الجاهل يجب عليه أن يبحث عن الحقيقة. نعم، الجاهل الذي ليس له أي سبيل لأجل الحصول على الحقيقة والمعرفة هذا هو الجاهل القاصر. ولكن لا يستطيع الإنسان أن يطبق عينيه ويقول أنا لا أريد أن أعرف الحقيقة. يقال هناك طير، هذا الطير حينما الصياد يريد أن يصيده، هذا الطير يجعل رأسه في داخل الثلج ورجليه في السماء. حينما لا يستطيع أن يفر يدخل رأسه في الثلج. لماذا؟ لأنه يتصور حينما هو لا يرى العدو، العدو إذا لا يراه. ولكن هذا ليس يعني حل للمشكلة. الصياد يأتي ويصيد. أمير المؤمنين عليه السلام قال: من نام لم ينم عنه، من نام لم ينم عنه. فالجهل ليس عذرا، الغفلة ليست عذرا، الخطر هناك. فالعقل هو المشجع وهو الذي يفرض علينا البحث عن الحقيقة. نعم، مثلا إذا أنتم مثلا في مكة وفي سنة 40 من عام الفيل، وجاء شخص باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعي أنه نبي، لماذا عليك أن تستمع إلى كلامه؟ هذا هو العقل. العقل يقول بأنه يجب دفع الضرر المحتمل، عقل يقول يجب شكر المنعم. هذه الأمور نبحث في العقائد، أنا لا أريد أن أدخل في هذه الأمور، ولكن العقل هو الذي يفرض علينا البحث. ثانيا، بعدما دخلنا في البحث عن الحقيقة كيف نستطيع أن نصل إلى النتيجة؟ يعني العقل ليس فقط يأتي بنا إلى البحث، العقل إذن هو الذي يساعدنا لأن نفهم هل هذا هو الصحيح أم لا، هل هذا ادعاء صحيح أم لا، هل هذا كلام لله أو كلام للبشر. فالعقل هو الذي إذن يساعدنا لأجل أن نصل إلى النتيجة. العلماء يقولون بأن كل إنسان بحاجة إلى أن يكون لديه المعرفة اليقينية والاستدلالية بالنسبة إلى عقائده، على الأقل بالنسبة للأصول. لا يمكن أن يكون لديك شك، يجب أن يكون يقين. وأيضا يقولون يجب أن يكون هذا اليقين مستندا إلى الدليل. إذا أنت تقول أنا متيقن بصحة الإسلام ولكن ليس هناك دليل لهذا اليقين، فقط بسبب أن الناس يقولون هكذا وأنا تربيت في أسرة مسلمة ولعد ذلك أنا متيقن بأن الله سبحانه وتعالى موجود، بأن يوم الآخر موجود، رسول الله ورسول الحق. لا، العلماء يقولون في الرسائل العملية تجدون يقولون يجب أن يكون للإنسان يقين وأيضا برهان دليل لعقائده. نعم، في التفاصيل يمكن مراجعة العلماء مختصين، ولكن في أصل الدين لا يمكن مراجعة العلماء. لماذا نحن في المسائل الفقهية نراجع العلماء؟ لأن حجتهم وحجة آرائهم تبينت لنا بسبب العقل. ولكن في نفس الدين، في أصل الدين، لا يمكن مراجعة العلماء إذا لا تحصل أنت على المعرفة، لأن عملية التقليد عملية عقلية. عملية التقليد عملية عقلية، وهذه العملية عقلية لا يمكن استخدامها بالنسبة إلى الأصول، لأن الأصول هي البنية التحتية، وهذه البنية التحتية يجب إثباتها بالعقل. بعدما العقل ساعدنا على أن نؤمن بهذا الكتاب وبهذا الدين يمكن أن نراجع الكتاب والسنة وعن طريق الكتاب والسنة نحن نحصل على حجية فتوى العالم العادل. على تهال العقل يساعدنا على المعرفة، بعد ذلك حينما أنت بحثت وحصلت على هذه القناعة وعلى هذا اليقين بأن القرآن هو كلام الله، كيف تحاول أن تفهم القرآن؟ كيف تحاول أن تعرف القرآن؟ حتى هنا نحن بحاجة إلى العقل. هناك قواعد لأجل معرفة النصوص، نحن بحاجة إلى العقل. علماءنا في علم أصول الفقه وفي تفسير يبرهنون على بعض القواعد التي هي قواعد عقلية. الإنسان الذي لا يستخدم العقل في معرفة النصوص قد يأتي بآراء عجيبة تتنافى مع الدين. مثلا كان هناك بعض المسلمين كانوا يسمون بالمجسمة لأنهم كانوا يرون بأن لله سبحانه وتعالى مثلا يد. لماذا؟ لأنه يقول يد الله فوق أيديهم، أو مثلا يقول جاء ربك. خب هل يعني الله سبحانه وتعالى له جسد؟ أو مثلا حينما يقال مثلا العرش، ماذا يعني الرحمن على العرش استوى؟ نحن يجب أن نراجع النصوص بمساعدة العقل. ولعجل ذلك بعض العلماء المعاصرين آية الله جوادي آمل يحفظه الله هو يقول بأن مثل العقل في الدين ليس فقط مثل المفتاح. المفتاح نحن نستخدمه لأجل فتح الباب، ولكن حينما دخلنا الغرفة لسنا بحاجة للمفتاح. هل العقل يكون فقط مفتاحا يعني ندخل في الدين بسبب العقل بعد ذلك نقول هذا فراغ بيني وبينك؟ لا، حتى في الدين نحن بحاجة للعقل. العقل هو مصباح بمساعدته نجد الباب ونفتح الباب، وإذا نتحرك في الغرفة من دون الضوء لا يمكن. ولكن حينما ندخل في الغرفة في غرفة الدين هناك ضوء العقل وهناك ضوء الوحي، والإنسان الذي يستفيد من كليهما لا يضل. الإنسان الذي لا يستفيد منهما يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. من الأمور الأخرى الأمر الرابع الذي نحن نستخدم العقل في القضايا الأخلاقية. في علم الكلام الإسلامي هناك بحث معروف تاريخي حول الحسن والقبح، مسألة الحسن والقبح. الأشاعرة كان لديهم هذه الفكرة التي إذا توجد في المسيحية وفي اليهودية وفي الغرب، هذه الفكرة تعرف بـ Divine Command Theory. Divine Command Theory يعني نظرية الأمر الإلهي، وهذه النظرية توجد حتى في كتب أفلاطون يوجد. حسب هذه النظرية العشائر كان فكرهم هكذا: الحسن والقبح ليس ذاتيين، الحسن والقبح شرعيان. يعني ماذا؟ يعني الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. يعني في البداية يبدو رأيا يعني جيدا، هذا جميل، يعني يدل على اهتمامهم بالدين، هم مؤمنون جدا، يقولون الحسن ما حسنه الشارع يعني نحن لا نفهم أي شيء فقط نستفيد من الشارع، ولكن هذا الرأي في الواقع رأي يضر بالدين. هذا يعني الله سبحانه وتعالى يصدر الأوامر من دون أي سبب. ليس هناك فرق بين العدل والظلم، بين الإحسان والإساءة، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فمن بعد ذلك هذه الأمور أصبحت حسنة. هذا رأي خطير جدا. هذا أولا يعني أوامر الله والنواهي الله سبحانه وتعالى بالجزاف واعتباطي أولا. ثانيا كيف نستطيع أن نبرهن على الدين؟ لأننا بحاجة إلى أن يكون لدينا بعض الأصول العقلية. مثلا جاء شخص وأتى بالمعجزة، نحن نقول هذه المعجزة لا يمكن أن تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فالشخص الذي أتى بأمر يكون معجزة، يعني أمر خارق للعادة جاء مطابقا للدعوة ومع التحدي، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، على الاتهام جاء بالمعجزة، خب يعني هو أعطي هذه القوة للإتيان بالمعجزة من قبل الله. خب هناك سؤال، لماذا الله سبحانه وتعالى لا يعطي قوة المعجزة والإتيان بالمعجزة لشخص كاذب؟ لماذا؟ إذا تقولون لأن الكتاب والدين يقول هو لا يكذب هو لا يساعد الكاذبين، يقول نحن لحد الآن ما أثبتنا صحة هذا الدين. الأمر الوحيد الذي نستطيع أن نقول هو أننا بعقولنا نفهم بأن الله سبحانه وتعالى الذي هو الكامل المطلق الذي هو الحكيم هو لا يكذب ولا يساعد الكاذبين لأجل إخداع الناس، إذلال الناس. هذه عملية الضعفاء والجهلاء، الإنسان العاقل الحكيم، فكيف بالله سبحانه وتعالى لا يغري الناس، لا يذل الناس بأن يعطي قوة خارقة للعادة لإنسان كذاب. فحتى في إثبات النبوة نحن بحاجة إلى أن نقبل بأن الحسن والقبح أمران ذاتيان وعقليان. والشاهد الثالث، إذا ليس هناك إمكانية المعرفة للحسن والقبيح فكيف نحن نتوقع من الكفار أن يكونوا ملتزمين بالقيم الأخلاقية؟ نحن نرى أن الأنبياء طالبوا حتى الكفار والمشركين بأن يكونوا منصفين، بأن لا يظلموا، بأن يفكروا، بأن يحسنوا، بأن لا يسرقوا. خب إذا هم ليس لديهم دين والدين هو الذي يجعل الحسن حسنا، فهذا توقع غير منطقي. المثل الذي أنا عادة أذكر كلام الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حينما خاطب الجنود ليزيد عمر السعد، قال إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. ماذا يعني؟ يعني الإنسان حتى إذا ليس لديه أي التزام وأي عقيدة بأي دين ولا يخاف المعاد والمحاسبة، الإنسان يمكن في نفس الوقت أن يكون إنسانا ملتزما بالقيم الأخلاقية، وهذا هو الحر. الحر هو الإنسان الذي يعمل وفقا للوجدان الأخلاقي. الله سبحانه وتعالى جعل في كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا إمكانية الفهم والمعرفة لما يكون حسنا أو غبيا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا ليس للمؤمنين فقط، فنحن نعتقد بأن الحسن والقبح أمران ذاتيان حقيقيان، وبما أنهما حقيقيان يمكن أن نعرفهما بالعقل. لا نقول نحن نعرف كل شيء بالعقل، لا، الأصول، الأمور الرئيسية التي نحن نحتاج لبداية الطريق نفهمه من العقل. التفاصيل والأمور الدقيقة نحن بحاجة إلى أن نراجع الدين، ولكن الأمور العريضة كل إنسان يفهم. يعني هل نحن بيننا وبين الله، هل نحن بحاجة إلى أن يأتينا الأنبياء ويقولون لا تكذبوا، لا تخونوا، لا تسرقوا، لا تظلموا، لا تقتلوا الأبرياء؟ لسنا بحاجة إلى أن يأتينا أنبياء. نعم، هم جاءوا وذكروا هذه الأمور من باب التأكيد ليس من باب التعليم. الأنبياء يعلموننا ما نستطيع أن نعلم بأنفسنا، وإذا يعلموننا ما كنا نتعلم بأنفسنا. فقسم مما جاء به الأنبياء إرشاد إلى حكم العقل وتأكيد على حكم العقل، وقسم من تعليم أمور ما كنا نعرف بأنفسنا. يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا بالنسبة للأمور الخاصة، ولكن كثير من الأمور أيضا من باب ذكرى. لعد ذلك القرآن هو ذكر رسول الله، أيضا هو ذكر رسولا ذكرا أو ذكرا رسولا. فنحن نعتقد بأن الحسن والقبح أمران ذاتيين حقيقيان، وإذا يمكن معرفة الأصول والمبادئ بالعقل، التفاصيل الأمور الدقيقة بالوحي. ذكرت في الكتاب بعض المقتطفات من كلام العلامة الحلي رحمه الله، وأيضا من الشهرستاني في كتابه الملل والنحل بالنسبة لعقائد سائر المذاهب. ففي هذه المسألة الشيعة والمعتزلة كان لديهما موقف مشترك في كثير من الأمور، ولكن الأشاعرة كان لديهم موقف آخر. ومن الأمور التي ذكرنا هنا هو أن الشيعة بسبب اهتمامهم بالعقل تطوروا كثيرا في مجال العلوم العقلية من المنطق والفلسفة والعرفان والكلام العقلي، ليس فقط الكلام النقلي. وأنا ذكرت هنا كلاما من أحد المستشرقين، وأيضا كلاما من العلامة الطباطبائي، يعني كلاما من شخص من صميم المذهب وشخص من خارج المذهب. الشخص الذي أنا استشهدت بكلامه هو يان ريتشارد، هو فرنسي وكتابه ترجم بالإنجليزية وأنا نقلت من الإنجليزية العربية، فهذا يعني ترجمة ليس نفس كلامي، كلامه بالإنجليزية. إن أحد امتيازات التشيع في الوقت الحاضر هو إعطاء النظرية حول ما وراء الطبيعة، ميتافيزيكس، يعني الشيعة هو المذهب الذي يهتم بقضايا ميتافيزيكس ما وراء التبين والحوار الفلسفي، والذي هو قسم من معرفة الدين. إن الحوزة العلمية، هذا ليس شخص شيعي يقول، ليس شخص درس في الحوزة يقول، هذا شخص غير مسلم يقول، إن الحوزة العلمية في قم المقدسة هي بالطبع المكان الوحيد في العالم الإسلامي للدراسات الإسلامية التي يتواجد فيها أشخاص لديهم جرأة النقد ودراسة الرسائل الفلسفية لأرسطو وابن سينا وبقية الموروثات الفلسفية بعد أفلاطونية. ويقول قد اشتهر آية الله الخميني إلى ما قبل العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي في قم بسبب تدريسه الفلسفة. يعني قبل ما اشتهر بالفقه والأصول كانوا يعرفونه بأستاذ الفلسفة. فالآن في قسم من العالم الإسلامي لا يوجد فلسفة، وفي قسم آخر إذا يوجد فلسفة هم توقفوا على ابن رشد خلاص. يعني لا يستطيع أن يأتي شخص لديه آراء فلسفية. العلامة طباطبائي رحمه الله يقول في كتاب الشيعة في الإسلام، يقول الشيعة كما أشرنا كانوا عاملا مؤثرا في إيجاد الفكر الفلسفي، ويعتبرون عاملا مهما في تقدم هذا الفكر، وكانوا يسعون دوما في نشر العلوم العقلية. ومع وفاة ابن رشد ذهبت الفلسفة من بين الأكثرية من أهل السنة، ولكنه لن يرحل من بين الشيعة. وبعدها اشتهر فلاسفة كبار مثل الخاج نصير الدين الطوسي ومير داماد وصدر المتألهين، وسعى كل من هؤلاء الواحد بعد الآخر في تحصيل العلوم الفلسفية وتدوينها، وكذلك في سائر العلوم العقلية. ظهر كل من الخاج الطوسي والبيرجندي وغيره كل هذه العلوم وخاصة الفلسفة الإلهية. ويقول يتزغ ذلك من مقارنة آثار كل من الخاج الطوسي والشمس الدين تركة وميردامات والصدر المتألهين مع مؤلفات القدماء. يعني كم مسألة هم زادوا، وكم زادوا في عمق البحث الفلسفي. طبعا هو لا يذكر نفسه الذي هو فيلسوف كبير العلامة طباطبائي وتلامذته من الفلاسفة الكبار. فالاهتمام بالأمور العقلية والعلوم العقلية اهتمام بالغ. وأنا أتذكر بأن بعض أرباب التراجم الذين يكتبون حول حياة الشخصيات الدينية والفكرية في بعض الأحيان ليس لديهم شواهد كافية حتى يقولوا أن هذا الشخص شيعي أو غير شيعي، يعني المذهب ليس واضحا. من القرائن التي يستخدمون هو هل كان لدي اتجاه نحو الفلسفة أو لا. إذا كان لدي اتجاه فلسفي يقولون يظهر هو كان شيعيا، لأنه كان لدى الشيعة هذا الاتجاه. فهذا بالنسبة إلى مسألة العقلانية. وأنا أتوقف هنا لأن مسألة العدل يحتاج إلى وقت أكثر. إن شاء الله نواصل في الجلسة في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالمعرفة وبالفهم، وبأن إن شاء الله يقوينا على أن نمشي الطريق الصحيح الذي هو هدانا إليه بحجته الباطنية وحجته الظاهرية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.